إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله السير في الدفع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب السير في الدفع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع. قال: كان يسير عاما فإذا وجد فجوة النص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رميه بحجر.
طيب، هذا الباب عقده الإمام رحمه الله ليبين كيف يكون السير في الدفع من مزدلفة إلى منى، كيف يكون الدفع من مزدلفة إلى منى ومن عرفة إلى مزدلفة. أورد فيه حديث أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر. أقول: أفاد هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير في دفعه من عرفة إلى منى ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، كان يسير بحسب ما يتيسر له بدون أن يشدد على الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، وسير العنق أن تمشي الدابة وتسير سيرا فوق المشي المعتاد، وتريد أن تندفع ولكنه يشد عنقها حتى لا تزيد، فهو فوق المشي المعتاد ولكنه لا يصل إلى يعني ما هو أعلى من ذلك. وهذا يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير مع الناس وفي زحمة الناس، فإذا وجد فجوة أرخى لها العنان، أرخى لها العنان فنصت مشت فتقدمت. فالنص مشي فوق العنق، فوق العنق يعني فيه سرعة قليلا، ولكن بحيث لا يضر بالناس، لا يضر بالناس. المسألة الثانية فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع، فهو رسول الله، وهذه الحجة استشعر أنها الحجة الأخيرة، وحاله مع الناس أنه مشى مع الناس ولم يشدد على الناس، فليس من السنة تفريق الحجاج وتبعيدهم من أجل أن يمشي بعضهم دون بعض كموكب أمير أو كموكب وزير أو نحو ذلك. فالرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن الكل سواسية وفد للرحمن، ضيوف على الله سبحانه وتعالى، الكل سواسية في هذه الوفادة على الرحمن سبحانه وتعالى. فليس من السنة أن يكون هناك يعني مواكب خاصة في الحج أو أن يكون هناك سير خاص في الحج، لا، أمشي مع الناس مهما كنت. فإن من المعاني التي يراد شرعا إظهارها في الحج أن الناس سواسية، فلباسهم واحد وموقفهم واحد وشعارهم واحد وعملهم واحد ومشيهم في الطريق واحد. فلا ينبغي أن يفرق الإنسان بين نفسه وبين الآخرين فيجعل نفسه موكبا أو يجعل نفسه مسيرا أو، وهذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة فيه بيان مدى اهتمام الناس من التابعين وغيرهم بحال الرسول. انظر حتى السؤال جاء كيف كان سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين مقدار الحرص الذي يعني كان موجودا عند التابعين وعند هؤلاء الذين يسألون في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله لو أن الواحد من طلبة العلم ومن المسلمين جعل حاله دائما أن يسأل في كل مسألة تطرأ عليه كيف كان الرسول في هذا الحال، إيش كان الرسول يفعل في مثل هذا الموطن، ويسأل عن مثل هذا، لاستفاد من ذلك علما جما. فإن العلم هو متابعة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والهداية هي لزوم حاله صلى الله عليه وسلم، والصراط المستقيم هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جعل دائما ديدنه وحاله أن يسأل ماذا كان يصنع الرسول في مثل هذا الحال، إيش كان الرسول يسوي في هذا الوضع، كيف كان الرسول يعمل كذا في كل أمر. يعني شوف هنا السؤال كيف كان يسير الرسول من عرفة إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى، والسير معلوم أنه ليس محل عبادة، ليس محل تعبد، ليس محل تعبد. كيف كان يسير الرسول؟ من يخطر في باله هذا السؤال؟ خطر في بالهم وسألوا عنه وعرفوا كيف كان مشي الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة قوله كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فيه أن التسمية بحجة الوداع كانت مشهورة منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه هذا لفظ أسامة بن زيد، هذا لفظ أسامة بن زيد. ففيه أن التسمية، تسمية حجة الرسول بحجة الوداع، تسمية منذ زمن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا دائما أحب أنكم تنتبهوا لألقاب الأحاديث، ألقاب الأحاديث. فالآن على هذا الكلام كل ما ورد في حجة الرسول ممكن نقول حجة الوداع، حجة الوداع هذا صار لقب، هذا لقب لكل رواية في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها أورد أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر أو محسر، وقلنا أن وادي محسر هو الوادي الذي يكون بين مزدلفة وبين منى، وهو قريب اليوم من المغمس، هو قريب من المغمس. الوادي هذا وادي محسر قلنا أنه انحسر فيه الفيل عن أن يكمل طريقه إلى الكعبة إلى البيت، انحسر فيه الفيل عن أن يواصل طريقه إلى الكعبة، وفيه نزلت طير أبابيل ترمي هذه الفيلة في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول في هذا المحل. وقلنا أن دخول إبرها بالفيل من هذه الجهة لأن مكة لم يكن لها إلا مدخلان، مدخل من جهة وادي السيل إلى مكة ومدخل من جهة ريع ذاخر، ريع ذاخر. حتى الشاعر حسان بن ثابت لما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، أكثر الأدباء والعارفين بالأماكن قالوا كداء المقصودة هنا، طبعا غير كدي، كداء المقصودة هنا هي من جهة ريع ذاخر وليست من جهة الحجون كما يظن بعض الناس، لأن طريق الحجون لم يكن طريق للناس يسلكونه في الدخول، كانوا يسلكون طريق ريع ذاخر أو من جهة وادي السيل. فإبرها لعله جاء من طريق تهامة على الساحل ثم جاء يدخل من هذا الطريق على مكة من جهة وادي السيل، من جهة السيل ومن جهة المدخل من شارع الحج إلى مكة، بالتالي يحتاج أن يمر من جهة وادي محسر والمغمس. كان عبد الله بن عمر إذا جاء عند هذا المحل حرك دابته، يعني إيش؟ مشى. ليش؟ لأنها موطن عذاب، وهذه السنة في كل محل عذاب أن الإنسان يجد السير ولا يمشي خفيفا، ولا يأكل من طعام هذا الأرض، ولا يشرب من مياه هذه الأرض إلا بقدر ما تسقي الدابة، وتمشي لا تمكث في هذا المحل كثيرا. فهذه سنة فعلها عبد الله بن عمر رضي الله عنه حتى في انتقاله من مزدلفة إلى منى، أنه كان يشد ويحرك دابته إذا ما أتت إلى بطن محسر حتى تدخل إلى منى سريعا وتنقله من هذا المحل، لأنه محل عذب فيه أقوام. الباب الذي يليه، ما جاء في النحر في الحج؟ رحمه الله لبيان عدة مسائل. أولا لبيان محل النحر في منى وفي مكة. ثانيا لبيان عن من يشرع النحر. وأورد فيه ثم ثالثا أورده متى يحل من عليه النحر. أورد فيه حديث بلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر، وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. أقول هذا الأثر أو هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر في مكان المنحر المعروف اليوم، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيّن أن من نحر في كل منى فقد نحر، فإن منى وفجاجها كلها منحر، والمراد بالفجاج يعني الطرق، المراد بالفجاج يعني الطرق، ويأتونك من كل فج عميق يعني من كل طريق بعيد. فمنى وفجاجها منحر، أي في أي مكان نحرت من منى فهو منحر، نحرك يجزي. المسألة الثانية، اليوم لا ينبغي للحاج أن ينحر إلا في المكان الذي خصصه ولاة الأمر للنحر، وذلك لأمور. الأمر الأول طاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. الأمر الثاني لأنه بذلك يتحقق المصلحة للذابح، فإن الذابح إذا نحر وذبح في غير هذا المحل قد يأتيه من يسرقه، قد يأتيه من يغشه، قد يأتيه من لا يحسن العمل، فيضيع تحصيل الهدي الواجب أو المستحب له. الأمر الثالث أنه بذلك يحصن ما يقصده الشارع، لأن الناس تعارفوا أن من يريد اللحم من المساكين ومن الفقراء ومن غيرهم يأتون إلى هذا المحل، يأتون إلى هذا المحل، فلو نحرت في غير هذا المحل لا ضيعت على ذوي الحاجة وذوي المسكنة الذين يطلبون مثل هذا اللحم، ضيعت عليهم الحصول عليه، ضيعت عليهم الحصول عليه. فنقول نحن مع كون النحر والذبح يجزئ في كل بناء، إلا أنه لا ينبغي للحاج ولا لغير الحاج إذا كان يذبح في ميناء أن يذبح في غير هذا المحل، تحصيلا لهذه الأمور التي ذكرتها. المسألة الثانية أن مكة وفجاجها كلها منحر، أن مكة وفجاجها كلها منحر، أي كلها محل نحر، يعني يجوز أن يذبح الإنسان وأن ينحر فيها. والسؤال هنا، هل المراد بمكة مكة اليوم أو المراد بمكة أرض الحرم؟ تعلمون أن مكة، مدينة مكة من جهات أكبر من الحرم ومن جهات دون الحرم، فمكة من جهة الشمال من جهة طريق المدينة أكبر من الحرم، الحرم ينتهي إلى التنعيم، ومكة من جهة طريق جدة في الغرب دون الحرم، الحرم أوسع منها، ومكة من طريق من جهة الجنوب طريق الليث واليمن، مكة تنحسر عن هذا الطريق بمسافات كثيرة، ومن جهة المشرق أيضا مكة تنحسر عن أرض الحرم. فهل المراد مكة ولا أرض الحرم؟ نقول هنا أطلق مكة والمراد أرض الحرم، لأن مكة في ذلك الوقت كانت في الحرم، لأن مكة في ذلك الوقت كانت في أرض الحرم. والدليل أن المقصود الحرم قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وحتى يبلغ الهدي محله، معناته في محل، ومحله كما قال العلماء هو الحرم، حتى أنه يوزع لمساكين الحرم، يوزع لمساكين الحرم، فلا يشمل ذلك ما كان من مكة اليوم خارج أرض الحرم، فلينتبه لذلك. مسألة قوله وقال في العمرة، وقال في العمرة، هذا المنحر يعني المروة، هذا المنحر يعني المروة، ما المراد؟ هل المراد عمرة الحديبية أو المراد العمرة التي أمر الصحابة أن يتحللوا من حجهم إلى عمرة من لم يسق منهم الهدي؟ الثاني هو الظاهر، لأن العمرة التي في الحديبية نحروا فيها لما ردوا في جهة أرض الحديبية، وكان يدخل إلى جهة أرض الحرم عند الصلاة والنحر، خلاص. أما العمرة الثانية لم يكن فيها هدي، لم يكن فيها هدي إلا على سبيل التطوع. والظاهر أن البيان هنا كان لمن فسخ حجه إلى عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، فأمرهم إذا كان معهم هدي أو ذبح أن يذبحوا في هذا المحل إذا أرادوا، يعني في أرض الحرم، هذا الذي يظهر والله أعلم. الحديث الذي يليه أورد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهي، أتتك بالحديث على وجهي. أقول هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة، لخمس ليال بقينا من ذي القعدة. قال العلماء رحمهم الله: كان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت. أحسبوا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاث، الربوع، لخمس ليال بقين. إذا قلنا الشهر ثابت كامل يصير يوم 25، 26، 27، 28، 29، 30. سبت، أحد، اثنين، ثلاث، ربوع، خميس، 30. أي أحسب إلى يوم الوقفة، إنه اليوم التاسع صار سبت، أحد، اثنين، ثلاث، ربوع، خميس، جمعة. ما صح، صح؟ إذا قلنا إنه يوم السبت. طيب إذا قلنا خمسة ليال بقينا غير يوم السبت، وكان خروجه يوم السبت، وكان خروجه يوم السبت، أحسبه، أكتبه زي كذا، نكتب السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. احنا نعلم يقينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت وقفته يوم الجمعة، معناته يوم الخميس 8، يوم الأربعاء 7، يوم الثلاث 6، يوم الاثنين 5، يوم الأحد 4، يوم السبت 3، يوم الجمعة 2، يوم الخميس 1. فيصير عندنا هنا إذا قلنا الشهر كامل 30، 29، 28، 27، 26، خلاص يصير 1، 2، 3، 4، 5. يصير خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من يوم، لخمس بقينا من ذي القعدة أو القعدة، هو يوم السبت، هو يوم السبت 26 من شهر ذي القعدة. فالسبت والأحد والاثنين والثلاث والأربعاء، هذه تمام ذي القعدة 30 يوما، خلاص. ويكون الخميس أول يوم من ذي الحجة. هذا هو الحساب الصحيح، خلافا لقول ابن حزم وغيره ممن قال أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم الخميس. ولعل ذلك من ابن حزم رحمه الله، لما ورد في السنة أنه كان صلى الله عليه وسلم يستحب السفر يوم الخميس، فأقول لعل الرسول عليه الصلاة والسلام خالف ذلك ليعلم أن في الأمر ساعة، ليعلم أن في الأمر ساعة، فالخروج يستحب يوم الخميس. فإن خالف الإنسان الخروج يوم الخميس وخرج في غير يوم الخميس جاز له ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فيصير خروج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم السبت، وكان اليوم 26 من ذي القعدة بحساب يوم السبت. فيصير عندنا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا نهاية تمام شهر ذي القعدة، هذا نهاية تمام شهر ذي القعدة. ثم بعد ذلك يأتي شهر ذي الحجة الذي يكون فيه اليوم التاسع، هو يوم الجمعة، لأننا نعلم يقينا أن وقفة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة. أنا فكرت بطريقة مسموعة على أساس تفهموا كيف العلماء يتوصلوا لحساب الأيام زي كذا، هذا طريقتهم، هذا الطريقة اللي يسلكونها. المسألة التالية، قولها لخمس ليال بقين من ذي القعدة، لخمس ليال بقين من ذي القعدة. عائشة عربية، تتكلم بلسان عربي، وهي من أهل الفصاحة المشهود لهم بذلك، صح ولا لا؟ ففي قول عائشة لخمس بقين من ذي القعدة رد على من منع من الأدباء أن يقال لخمس بقين، إنما قال يقال لخمس وعشرين مضت أو خلت، لخمس وعشرين خلوا، عرفت؟ وقد ذكر ذلك في أدب الكتاب ابن مسكوية، وهو غير كتاب ابن قتيبة، ذهب إلى هذا المذهب، وهذه الأحاديث أمثالها ترد عليه وتبين أنه يجوز لغة أن يعبر بهذا التعبير كما عبرت السيدة عائشة، فلا غضاضة في ذلك من ناحية اللغة العربية. والله الاستدلال بكلام السيدة عائشة أولى من الاستدلال بكلام أعرابي بوال على عقبيه. كلام السيدة عائشة أم المؤمنين تربت في حضن النبوة، ووالدها من أهل العربية السليقة، وهي من أهل العربية السليقة، وتكلمت بهذا الكلام، فالاستدلال بكلامها أولى من الاستدلال بكلام أعرابي لا نعرف من هو ولا محاله. المسألة التالية قولها ولا نرى إلا أنه الحج. تقول ما كنا نرى إلا أنه الحج، ليش؟ لأن الرسول أخبرهم أنه راح نحج، لأن الرسول أخبرهم أنه راح نحج، أنه إحنا الآن نريد الحج، هذا الظاهر. فإن الرسول أعلن قبل الحج أننا سنحج من عامنا هذا، وأن من يريد الحج فليأتي إلى المدينة من القبائل القريبة، فما كانوا يروا إلا الحج. حتى الرسول ما كان يرى إلا الحج، حتى أتاه جبريل عند الوادي المبارك وقال صلها هنا ركعتين وقل اللهم عمرة في حجة. معنى ذلك الرسول قبل أن يأتيه الملك إيش كان؟ لا يرى الحج، خلاص. وبعض الشراح قال وجه ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فيقول لعلها رأت ذلك من باب هذا الأمر الذي كان يراه الناس في الجاهلية. وأنا أرى الوجه الأول أوجه وأليق، أن السيدة عائشة قالت لم نكن نرى إلا أنه الحج، لأن الرسول ناداه من الحج، ولأن الحال كله كان من أجل الحج، وما كان هناك فيه تفكير في قضية العمرة، لما كان هناك تفكير في قضية العمرة. المسألة التالية قولها فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. أقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى عمرة، ففيه جواز فسخ الحج إلى عمرة، ولا دليل ظاهر في أن هذا الأمر كان حكما خاصا بالصحابة، ولا دليل ظاهر في أن هذا الأمر من الأمور المنسوخة، لا دليل ظاهر. لكن يبقى النظر، هل أمره صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة التالية، هل أمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة كان على سبيل الوجوب كما يقول ابن عباس، أو على سبيل الاستحباب؟ ابن عباس حمل هذا الأمر على الوجوب، ومن صحح من العلماء حديث أنه أحد الصحابة سئل، حديث أبي ذر وغيره، أنه سئل عن هذا الفعل قال لنا خاصة، رد على ابن عباس قال هذا كان واجبا عليهم في ذلك الوقت خاصة، ومن قال بالنسخ قال هذا يرد على من يقول أن هذا الفعل مشروع للأمة بعد ذلك، فاعتبروا جائز لهم ثم نسخ، لأنه وهذا معنى كان لنا خاصة. أما جمهور أهل العلم فقالوا لا، ما جاء في الحديث من أن هذا كان للصحابة خاصة المعني به الوجوب، فكان يجب على الصحابة في ذلك الوقت أن يفسخوا الحج إلى عمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة وجوبا، كان يجب عليهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة ليبطلوا ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، خلاص. والدليل الذي يدل أن هذا الفعل جائز بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفعل جائز بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الجمع بين العمرة والحج بدون وجوب فسخ العمرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن، خلاص، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن، وأقر من قرن من الصحابة رضوان الله عليهم، أقرهم على هذا الفعل، أقرهم على هذا الفعل. ثم بعد ذلك جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي، كلهم جاءوا وأقروا القران، لم يمنعوا القران، أقروا القران، حتى علي اعترض على عثمان أن يتوهم الناس أنه لا يشرع إلا الإفراد، فأحرم قارنا، فانعقد الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، الإفراد والتمتع والقران. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أمره لمن لم يسرق الهدي أن يتحلل منه بعمرة، نقول ليس بمنسوخ وليس بخاص في مشروعيته للصحابة، إنما كان واجبا عليهم خاصة في ذلك الوقت لإبطال شعار الجاهلية، فلما بطل عاد الأمر إلى حاله من الجواز والمشروعية من المشروعية. فمن أراد أن يعتمر ثم يتحلل ثم يأتي بالحج في أشهر الحج، ومن أراد أن يأتي بالحج مفردا، ومن أراد أن يجمع العمرة والحج، وهو نسك القران. وهذا خلاف ما رجحه يعني ابن عبد البر وآخرون من أهل العلم، والذي ذكرته لكم هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في آخرين من أهل العلم. وإن كان ابن القيم له كلام في زاد المعاد يرى وجوب فسخ الحج إلى عمرة أخذا بكلام ابن عباس رضي الله عنه الذي خالف فيه الخلفاء الراشدين المسألة التالية فيه بيان أن محل التحلل من العمرة بعد الطواف والسعي، فإنها قالت أنه أمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، ففيه بيان أن محل الإحلال إنما هو بعد الطواف والسعي. وأطلقت القول في أنه يحل، مما يدل أنه يحل الحل كله. وقد جاء في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتحرج يقول أنقف ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني نكون حديثي عهد بجماع نسائنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى ذلك وبين أن التحلل هو تحلل الحل كله. فالمتمتع إذا أتى بالعمرة وتحلل منها بعد الطواف والسعي فإنه يحل الحل كله، يحله كل شيء. مسألة قولها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، أقول فيه بيان أن ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا أو اشربوا من ألبان البقر ولا تأكلوا من لحمها فإنها داء، أو قال لحم البقر داء وألبانها شفاء، أقول إما أن يدل هذا الحديث على ضعف هذا الحديث، لأن الرسول ذبح عن نسائه البقر، فكيف يذبح عن نسائه البقر وهو داء؟ أو أن يكون المراد لحم البقر داء، يعني من أكثر منه، يعني لا تكثر من أكل لحم البقر. واضح؟ نحن نقول إما أن يكون هذا الحديث وهو صحيح ثابت دليل على إعلال المقطع الذي فيه لحم البقر داء، وإما أن نقول ذاك الحديث إذا جاء بأسانيد يثبت بها نجمع بينه وبين هذا الحديث ونقول الإكثار من لحم البقر داء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر لحمه لحم الإبل، وكان أحيانا يأكل لحم البقر كما في هذا الحديث. فإذا أكل الإنسان أحيانا لحم البقر ولم يكن هو أكله الدائم ولم يكثر منه فإنه ليس بداء، إذا لم يكثر منه فإنه ليس بداء، فإن أكثر منه فإنه يخشى عليه الداء الموجود في لحم البقر. خلاص. مسألة قولها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، اختلف العلماء هل ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل زوجة من زوجاته بقرة، أو ذبح عن مجموع زوجاته يعني شركهن في بقرة واحدة. وظاهر الروايات التي وردت والجمع بينها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن كل امرأة من نسائه بقرة، ذبح عن كل واحدة بقرة. وأن ما جاء في الروايات أن الرسول ذبح عن نسائه بقرة يعني جنس البقر، لا جنس الإبل ولا جنس الغنم. هذا هو الجمع بين الروايات التي جاءت وتعددت في هذا الباب. أما الرواية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة واحدة فقد حكم أهل العلم بشذوذ لفظة واحدة، قالوا المتن صحيح إلى قوله بقرة، أما هذه الزيادة فقد تفرد بها فلان وهي شاذة. في سير الروايات التي فيها ذكر أن الرسول ذبح بقرة، المراد بالبقرة أي جنس البقرة، خلاص. وجاءت روايات مفصلة أن الرسول ذبح عن كل زوجة بقرة، ذبح عن كل زوجة بقرة، واضح. فهذا هو الجمع والتوفيق بين هذه الروايات. مسألة قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. أقول: جاء في الحديث أن الرسول ذبح عن أزواجه بقرة، وجاء في الحديث أن الرسول نحر عن أزواجه بقرة، ولذا العلماء يقولون يجوز في البقر الذبح والنحر، يجوز في البقر الذبح والنحر. تتمة الحديث: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، فذكرت النحر، فذكر النحر. وجاء في روايات ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر، فنقول يجوز في البقر الذبح ويجوز فيها النحر. ومن عجيب أمن النحر على الهامش، شفت الجمل الكبير هذا بسكينة قد كذا ينحر، قد كذا سكينة صغيرة قد كذا، هذا الجمل الكبير. شفت الخروف الصغير هذا لازم سكينة قد كذا تذبحه. فسبحان الله، فسبحان الله. مسألة: قول القاسم بن محمد سير السيدة عائشة إيش؟ محمد أخو السيدة عائشة، فيصير القاسم نعم عمك. قال: أتتك والله بالحديث على وجهه، أي أعطتك الرواية بدون اختصار وبدون إجمال، أعطتك بالحديث على، أتتك بالحديث على وجهه. وهذا يدل أن الحديث كان عند القاسم ابن محمد رحمه الله، القاسم ابن محمد رحمه الله. طبعا اسمه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم من فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرجع إليهم في العلم وفي الفقه. ثم أورد رحمه هذا الحديث، لسه ما انتهينا، هذا الحديث الذي سنذكره الآن فيه يعني توجيه للمالكية في قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا. اسمعوا: عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. هذا الحديث فيه إشكال على مذهب مالك. مذهب مالك أن الرسول حج مفردا، وأن الأفضل من أنساك الحج الإفراد. فيقال كيف يكون هذا مذهب مالك وهذا قول مالك وهو يروي هذا الحديث في الموطأ؟ كيف يكون هذا مذهب مالك وهو يروي هذا الحديث في الموطأ؟ أقول: العلماء من المالكية لهم عن هذا الحديث أجوبة. الجواب الأول: يقولون الأحاديث في نسك الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة، فلا يحكم بهذا على هذا من الأحاديث، والمرجع إلى فعل الخلفاء الراشدين. وتتذكروا مرت علينا هذه القاعدة من كلام الإمام مالك قال الإمام أظن في كتاب الطهارة أو في أول كتاب الصلاة، قال إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا فعله الخلفاء الراشدين فهو السنة، فالزمه. تتذكروا الكلمة هذه؟ وردت عن الإمام مالك رحمه الله لما رأى الأحاديث اختلفت في نسك الرسول، نظر إلى ما كان يفعله أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان، فرآهم كلهم يفعلون الإفراد، ورأى أن إنكار علي على عثمان لا من باب إنكار الإفراد، وإنما من باب أن يتوهم أنه لا يجوز إلا الإفراد. فلما رأى الأحاديث اختلفت لم يستدل بها الإمام مالك، ترك الاستدلال بها واستدل بدليل من خارج. هذا جواب المالكية عن هذا الحديث، إذ أنه مخالف لغيره من الأحاديث في ماذا كان نسك الرسول صلى الله عليه وسلم. والطريقة عند الإمام مالك أنه إذا اختلفت الأحاديث في المسألة فزع إلى فعل الخلفاء الراشدين، ففزع إلى فعل الخلفاء الراشدين ونظر إليه وعلم أنه السنة. جواب ثاني عند المالكية، قالوا يحمل هذا الحديث وأمثاله إلى أمر الرسول لا إلى فعله، إلى أمر الرسول لا إلى فعله، كما تقول أقام الأمير الحد، مشى كذا، مشى الأمير، والأمير لم يقم الحد ولم يمشي هو، إنما ما أمر غيره بأن يمشي، أمر غيره بأن يقيم الحد، فأقيم الحد بناء على أمره. فهو يقول ما ورد في كلام الرسول الذي يشعر بأن نسكه غير الإفراد هو من أمره لا من فعله، فكان الرسول يقول الشأن في من لم يحل، لأنه لبد شعره وساق الهد. هذا كلام المالكية في توجيه الحديث، أنه هو من باب أمره صلى الله عليه وسلم لا من باب فعله، فهو كان مفردا وأمر من ساق الهدي ولبد شعره أن لا يحل حتى ينحر. مسألة مسألة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته، خلاص احنا الان اجبنا جواب المالكيه، لانه من شرط الشارح ان يبين وجهه نظر صاحب الكتاب، انا بينت لك الان وجهه نظره، الان انا ارجع. المساله الثانيه، هذا الحديث من ادله الجمهور على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ورد التاويل الذي ورد، وقالوا يبين هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فقال لهم والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتمرا ولا ما كان معتمرا؟ كان معتمرا. ثم التأويل الذي يذكر للفظ السيدة حفصة تأويل بعيد، إذ تقول ولم تحل أنت من عمرتك، كده تخاطبه هو، فكيف يكون الخطاب لها هو صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو مما أمر به الرسول غيره لا من فعله، لأنها إنما تخاطبه على فعل رأته يفعله صلى الله عليه وسلم. فالحديث من أدلة الجمهور الذين يذهبون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفيه أن أفضل النسك هو الذي تمناه صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي، وأفضل النسك لمن ساق الهدي وما فعله صلى الله عليه وسلم. فأفضل النسك القران لمن ساق الهدي، وأفضل النسك التمتع لمن لم يسق الهدي. خلاص. مسألة، قوله إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، تلبيد الرأس هو أن يضع في الرأس صمغ يشبهه اليوم أو قريب منه اليوم ما يوضع في الرأس ويقال له الجلي، يشبهه اليوم ما يوضع في الرأس ويقال له الجلي، يتماسك الشعر ولا يتناثر، وما عاد الغبرة والتراب تخش بينه بسبب هذه الطبقة التي هي من الجلي. وفيه أن الغراء والجلد ونحوها لا تمنع من المسح على الرأس. ومن باب أولى وأخف منها الحناء والصبغات المعتادة، إلا إذا كانت عازلة جدا، لأن الصمغ وهو ناشف يظهر أنه عازل، لكن إذا جاء عليه الماء يتحلل، وبالتالي لا نستطيع أن نقول ما كان مثل الصمغ أنه يمنع وصول الماء في المسح على الرأس. ما دام الرسول كان يتلبد وكان في طريقه صلوات وكان لابد يمسح على الرأس صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرى في ما أن الشرع ما ليس فيه أن مثل هذا يمنع من الوضوء. ومن باب أولى الصبغة، ومن باب أولى الحنة، ومن باب أولى نحوها من الأمور التي توضع دون الصبغ الجلي ترى أخف من الصمغ، واضح؟ طيب، مسألة قوله وقلدت هدي، سبق أن تقليد الهدي هو تعليق النعال ونحوها على عنق الدابة للدلالة على أنها لهدي، للدلالة على أن الهدي، فما كان من باب الهدي الواجب فلا يجزي إلا أن يذبح في الحرم، وما كان من باب الهدي المستحب وأصابته آفة في الطريق وذبح وتركه للمساكين فقد وصل إن شاء الله إلى المساكين. الباب الذي يليه في وقت. طيب، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا هنا أوجه أسئلتكم لودة مكتوبة. السؤال يتعلق بالدرس؟ طيب، سؤالك.
إذا كنت أنا مثلا وقفت في عرفة ليلة مختلفة،
نعم،
الإشكال يكون في مسألة الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، هل يجمع إذا وقف الإنسان في عرفة ليلة مختلفة؟
نعم، لأنه مسافر، والدليل على ذلك أن الرسول جمع بين الظهر والعصر في عرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة في الحج لأهل مكة سفر، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن السفر أمر عرفي. وأنس بن مالك ورد عنه قال قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في 3 أميال، فاعتبر العلماء الذين يقولون بهذا القول أن خروج المكي إلى منى وعرفة سفر، وكان قصر الصلاة من أجل السفر، فهو مسافر، فإن تأخر ليلة عرفة وما استطاع أن يأتي إلى مزدلفة ليصلي المغرب والعشاء في وقتها فيصلي المغرب والعشاء جمعا في عرفة لا يضره. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل عروة من المضرس عن ذلك، فدل ذلك أنه على الأصل في الباب أن المسافر له القصر وله الجمع، فكان يقصر ويجمع في عرفة، يعني عروة بن المضرس كأنه قصر وجمع في عرفة والله أعلم.
طيب، إذا كانت النية مثلا أنا أود أن أجد عرفة ليلة مختلفة على أساس أن أصبح مثلا في الطريق
يعني أقف إلى طلوع الحين. نفس القضية. في سؤال؟ أي، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله السير في الدفع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب السير في الدفع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العام فإذا وجد فجوة النص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رميه بحجر.
طيب، هذا الباب عقده الإمام رحمه الله ليبين كيف يكون السير في الدفع من مزدلفة إلى منى، كيف يكون الدفع من مزدلفة إلى منى ومن عرفة إلى مزدلفة. أورد فيه حديث أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر. أقول أفاد هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير في دفعه من عرفة إلى منى ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، كان يسير بحسب ما يتيسر له بدون أن يشدد على الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، وسير العنق أن تمشي الدابة وتسير سيرا فوق المشي المعتاد، وتريد أن تندفع ولكنه يشد عنقها حتى لا تزيد، فهو فوق المشي المعتاد ولكنه لا يصل إلى يعني ما هو أعلى من ذلك. وهذا يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير مع الناس وفي زحمة الناس، فإذا وجد فجوة أرخى لها العنان، أرخى لها العنان فنصت مشت فتقدمت. فالنص مشي فوق العنق، فوق العنق يعني فيه سرعة قليلا، ولكن بحيث لا يضر بالناس، لا يضر بالناس. المسألة الثانية فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع، فهو رسول الله، وهذه الحجة استشعر أنها الحجة الأخيرة، وحاله مع الناس أنه مشى مع الناس ولم يشدد على الناس، فليس من السنة تفريق الحجاج وتبعيدهم من أجل أن يمشي بعضهم دون بعض كموكب أمير أو كموكب وزير أو نحو ذلك. فالرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن الكل سواسية وفد للرحمن، ضيوف على الله سبحانه وتعالى، الكل سواسية في هذه الوفادة على الرحمن سبحانه وتعالى. فليس من السنة أن يكون هناك يعني مواكب خاصة في الحج، أو أن يكون هناك سير خاص في الحج، لا، أمشي مع الناس مهما كنت. فإن من المعاني التي يراد شرعا إظهارها في الحج أن الناس سواسية، فلباسهم واحد وموقفهم واحد وشعارهم واحد وعملهم واحد ومشيهم في الطريق واحد، فلا ينبغي أن يفرق الإنسان بين نفسه وبين الآخرين فيجعل نفسه موكبا أو يجعل نفسه مسيرا أو، وهذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة فيه بيان مدى اهتمام الناس من التابعين وغيرهم بحال الرسول. انظر حتى السؤال جاء كيف كان سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين مقدار الحرص الذي يعني كان موجودا عند التابعين وعند هؤلاء الذين يسألون في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله لو أن الواحد من طلبة العلم ومن المسلمين جعل حاله دائما أن يسأل في كل مسألة تطرأ عليه كيف كان الرسول في هذا الحال، إيش كان الرسول يفعل في مثل هذا الموطن، ويسأل عن مثل هذا، لاستفاد من ذلك علما جما. فإن العلم هو متابعة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والهداية هي لزوم حال صلى الله عليه وسلم، والصراط المستقيم هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جعل دائما ديدن وحاله أن يسأل ماذا كان يصنع الرسول في مثل هذا الحال، إيش كان الرسول يسوي في هذا الوضع، كيف كان الرسول يعمل كذا في كل أمر. يعني شوف هنا السؤال، كيف كان يسير الرسول من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى؟ والسير معلوم أنه ليس محل عبادة، ليس محل تعبد، ليس محل تعبد. كيف كان يسير الرسول؟ من يخطر في باله هذا السؤال؟ خطر في بالهم وسألوا عنه وعرفوا كيف كان مشي الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة قوله كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فيه أن التسمية بحجة الوداع كانت مشهورة منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا لفظ أسامة بن زيد، هذا لفظ أسامة بن زيد. ففيه أن التسمية، تسمية حجة الرسول بحجة الوداع، تسمية منذ زمن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا دائما أحب أنكم تنتبهوا لألقاب الأحاديث، ألقاب الأحاديث. فالآن على هذا الكلام، كل ما ورد في حجة الرسول ممكن نقول حجة الوداع، حجة الوداع هذا صار لقب، هذا لقب لكل رواية في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها، أورد أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر أو محسر، وقلنا أن وادي محسر هو الوادي الذي يكون بين مزدلفة وبين منى، وهو قريب اليوم من المغمس، هو قريب من المغمس. الوادي هذا وادي محسر، قلنا أنه انحسر فيه الفيل عن أن يكمل طريقه إلى الكعبة إلى البيت، انحسر فيه الفيل عن أن يواصل طريقه إلى الكعبة، وفيه نزلت طير أبابيل ترمي هذه الفيلة في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في هذا المحل، وقلنا أن دخول إبرها بالفيل من هذه الجهة لأن مكة لم يكن لها إلا مدخلان، مدخل من جهة وادي السيل إلى مكة، ومدخل من جهة ريع ذاخر، ريع ذاخر. حتى الشاعر حسان بن ثابت لما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، أكثر الأدباء والعارفين بالأماكن قالوا كداء المقصودة هنا، طبعا غير كدي، كداء المقصودة هنا هي من جهة ريع ذاخر وليست من جهة الحجون كما يظن بعض الناس، لأن طريق الحجون لم يكن طريق للناس يسلكونه في الدخول، كانوا يسلكون طريق ريع ذاخر أو من جهة وادي السيل. فإبرها لعله جاء من طريق تهامة على الساحل ثم جاء يدخل من هذا الطريق على مكة من جهة وادي السيل، من جهة السيل ومن جهة المدخل من شارع الحج إلى مكة، بالتالي يحتاج أن يمر من جهة وادي محسر والمغمس. كان عبد الله بن عمر إذا جاء عند هذا المحل حرك دابته، يعني إيش مشى؟ ليش؟ لأنها موطن عذاب، وهذه السنة في كل محل عذاب أن الإنسان يجد السير ولا يمشي خفيفا، ولا يأكل من طعام هذا الأرض، ولا يشرب من مياه هذه الأرض إلا بقدر ما تسقي الدابة، وتمشي لا تمكث في هذا المحل كثيرا. فهذه سنة فعلها عبد الله بن عمر رضي الله عنه حتى في انتقاله من مزدلفة إلى منى، أنه كان يشد ويحرك دابته إذا ما أتت إلى بطن محسر حتى تدخل إلى منى سريعا وتنقله من هذا المحل، لأنه محل عذب فيه أقوام. الباب الذي يليه: ما جاء في النحر في الحج. رحمه الله لبيان عدة مسائل. أولا لبيان محل النحر في منى وفي مكة. ثانيا لبيان عن من يشرع النحر، وأورد فيه ثم ثالثا أورده متى يحل من عليه النحر. أورد فيه حديث بلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. أقول هذا الأثر أو هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر في مكان المنحر المعروف اليوم، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيّن أن من نحر في كل منى فقد نحر، فإن منى وفجاجها كلها منحر، والمراد بالفجاج يعني الطرق، ويأتونك من كل فج عميق يعني من كل طريق بعيد. فمنى وفجاجها منحر، أي في أي مكان نحرت من منى فهو منحر، نحرك يجزي. المسألة الثانية: اليوم لا ينبغي للحاج أن ينحر إلا في المكان الذي خصصه ولاة الأمر للنحر، وذلك لأمور. الأمر الأول طاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. الأمر الثاني لأنه بذلك يتحقق المصلحة للذابح، فإن الذابح إذا نحر وذبح في غير هذا المحل قد يأتيه من يسرقه، قد يأتيه من يغشه، قد يأتيه من لا يحسن العمل، فيضيع تحصيل الهدي الواجب أو المستحب له. الأمر الثالث أنه بذلك يحصل ما يقصده الشارع، لأن الناس تعارفوا أن من يريد اللحم من المساكين ومن الفقراء ومن غيرهم يأتون إلى هذا المحل، فلو نحرت في غير هذا المحل لا ضيعت على ذوي الحاجة وذوي المسكنة الذين يطلبون مثل هذا اللحم، ضيعت عليهم الحصول عليه، فنقول نحن مع كون النحر والذبح يجزئ في كل بناء، إلا أنه لا ينبغي للحاج ولا لغير الحاج إذا كان يذبح في منى أن يذبح في غير هذا المحل، تحصيلا لهذه الأمور التي ذكرتها. المسألة الثانية: أن مكة وفجاجها كلها منحر، أن مكة وفجاجها كلها منحر أي كلها محل نحر، يعني يجوز أن يذبح الإنسان وأن ينحر فيها. والسؤال هنا، هل المراد بمكة مكة اليوم أو المراد بمكة أرض الحرم؟ تعلمون أن مكة، مدينة مكة من جهات أكبر من الحرم ومن جهات دون الحرم، فمكة من جهة الشمال من جهة طريق المدينة أكبر من الحرم، الحرم ينتهي إلى التنعيم، ومكة من جهة طريق جدة في الغرب دون الحرم، الحرم أوسع منها، ومكة من طريق من جهة الجنوب طريق الليث واليمن، مكة تنحسر عن هذا الطريق بمسافات كثيرة، ومن جهة المشرق أيضا مكة تنحسر عن أرض الحرم. فهل المراد مكة ولا أرض الحرم؟ نقول هنا أطلق مكة والمراد أرض الحرم، لأن مكة في ذلك الوقت كانت في الحرم، لأن مكة في ذلك الوقت كانت في أرض الحرم. والدليل أن المقصود الحرم قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وحتى يبلغ الهدي محله، معناته في محل، ومحله كما قال العلماء هو الحرم، حتى أنه يوزع لمساكين الحرم، يوزع لمساكين الحرم، فلا يشمل ذلك ما كان من مكة اليوم خارج أرض الحرم، فلينتبه لذلك. مسألة قوله وقال في العمرة، وقال في العمرة، هذا المنحر يعني المروة، هذا المنحر يعني المروة، ما المراد؟ هل المراد عمرة الحديبية أو المراد العمرة التي أمر الصحابة أن يتحللوا من حجهم إلى عمرة من لم يسق منهم الهدي؟ الثاني هو الظاهر، لأن العمرة التي في الحديبية نحروا فيها لما ردوا في جهة أرض الحديبية، وكان يدخل إلى جهة أرض الحرم عند الصلاة أو النحر، خلاص. أما العمرة الثانية لم يكن فيها هدي، لم يكن فيها هدي إلا على سبيل التطوع. والظاهر أن البيان هنا كان لمن فسخ حجه إلى عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، فأمرهم إذا كان معهم هدي أو ذبح أن يذبحوا في هذا المحل إذا أرادوا، يعني في أرض الحرم. هذا الذي يظهر والله أعلم. الحديث الذي يليه أورد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، أتتك بالحديث على وجهه. أقول هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، لخمس ليال بقين من ذي القعدة. قال العلماء رحمهم الله كان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت، أحسب السبت الأحد الاثنين الثلاث الربوع، لخمس ليال بقين، إذا قلنا الشهر ثابت كامل يصير يوم 25 26 27 28 29 30، سبت أحد اثنين ثلاث ربوع خميس 30، أي أحسب إلى يوم الوقفة إنه اليوم التاسع، صير سبت أحد اثنين ثلاث ربوع خميس جمعة، ما صح صح؟ إذا قلنا إنه يوم السبت، طيب إذا قلنا خمس ليال بقينا غير يوم السبت وكان خروجه يوم السبت، وكان خروجه يوم السبت، احسبه اكتبه زي كده، نكتب السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه. احنا نعلم يقينا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كانت وقفته يوم الجمعه، معناته يوم الخميس 8، يوم الاربعاء 7، يوم الثلاث 6، يوم الاثنين 5، يوم الاحد 4، يوم السبت 3، يوم الجمعه 2، يوم الخميس 1. فيصير عندنا هنا اذا قلنا الشهر كامل 30، 29، 28، 27، 26، خلاص يصير 1، 2، 3، 4، 5. يصير خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من يوم، لخمس بقينا من ذي القعدة أو القعدة، هو يوم السبت، هو يوم السبت 26 من شهر ذي القعدة. فالسبت والأحد والاثنين والثلاث والأربعاء، هذه تمام ذي القعدة 30 يوما، خلاص. ويكون الخميس أول يوم من ذي الحجة. هذا هو الحساب الصحيح، خلافا لقول ابن حزم وغيره ممن قال أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم الخميس، ولعل ذلك من ابن حزم رحمه الله، لما ورد في السنة أنه كان صلى الله عليه وسلم يستحب السفر يوم الخميس، فأقول لعل الرسول عليه الصلاة والسلام خالف ذلك ليعلم أن في الأمر ساعة، ليعلم أن في الأمر ساعة، فالخروج يستحب يوم الخميس. فإن خالف الإنسان الخروج يوم الخميس وخرج في غير يوم الخميس جاز له ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فيصير خروج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم السبت، وكان اليوم 26 من ذي القعدة بحساب يوم السبت. فيصير عندنا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا نهاية تمام شهر ذي القعدة، هذا نهاية تمام شهر ذي القعدة. ثم بعد ذلك يأتي شهر ذي الحجة الذي يكون فيه اليوم التاسع، هو يوم الجمعة، لأننا نعلم يقينا أن وقفة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة. أنا فكرت بطريقة مسموعة على أساس تفهموا كيف العلماء يتوصلوا لحساب الأيام زي كذا، هذا طريقتهم، هذا الطريقة اللي يسلكونها. المسألة التالية، قولها لخمس ليال بقين من ذي القعدة، لخمس ليال بقين من ذي القعدة. عائشة عربية تتكلم بلسان عربي، وهي من أهل الفصاحة المشهود لهم بذلك، صح ولا لا؟ ففي قول عائشة لخمس بقين من ذي القعدة رد على من منع من الأدباء أن يقال لخمس بقين، إنما قال يقال لخمس وعشرين مضت أو خلت، لخمس وعشرين خلوا، عرفت؟ وقد ذكر ذلك في أدب الكتاب ابن مسكوية وهو غير كتاب ابن قتيبة، ذهب إلى هذا المذهب، وهذه الأحاديث أمثالها ترد عليه وتبين أنه يجوز لغة أن يعبر بهذا التعبير كما عبرت السيدة عائشة، فلا غضاضة في ذلك من ناحية اللغة العربية. والله الاستدلال بكلام السيدة عائشة أولى من الاستدلال بكلام أعرابي بوال على عقبيه. كلام السيدة عائشة أم المؤمنين تربت في حضن النبوة، ووالدها من أهل العربية السليقة، وهي من أهل العربية السليقة، وتكلمت بهذا الكلام، فالاستدلال بكلامها أولى من الاستدلال بكلام أعرابي لا نعرف من هو ولا ما حاله. المسألة التالية قولها ولا نرى إلا أنه الحج، تقول ما كنا نرى إلا أنه الحج. ليش؟ لأن الرسول أخبرهم أنه راح نحج، لأن الرسول أخبرهم أنه راح نحج، أنه إحنا الآن نريد الحج، هذا الظاهر. فإن الرسول أعلن قبل الحج أننا سنحج من عامنا هذا، وأن من يريد الحج فليأتي إلى المدينة من القبائل القريبة، فما كانوا يروا إلا الحج، حتى الرسول ما كان يرى إلا الحج، حتى أتاه جبريل عند الوادي المبارك وقال صلها هنا ركعتين وقل اللهم عمره في حجه، معنى ذلك أن الرسول قبل أن يأتيه الملك إيش كان؟ لا يرى الحج، خلاص. وبعض الشراح قال وجه ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فيقول لعلها رأت ذلك من باب هذا الأمر الذي كان يراه الناس في الجاهلية. وأنا أرى الوجه الأول أوجه وأليق، أن السيدة عائشة قالت لم نكن نرى إلا أنه الحج، لأن الرسول ناداه من الحج، ولأن الحال كله كان من أجل الحج، وما كان هناك فيه تفكير في قضية العمرة، لما كان هناك تفكير في قضية العمرة. المسألة التالية قولها: فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. أقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى عمرة، ففيه جواز فسخ الحج إلى عمرة، ولا دليل ظاهر في أن هذا الأمر كان حكما خاصا بالصحابة، ولا دليل ظاهر في أن هذا الأمر من الأمور المنسوخة، لا دليل ظاهر. لكن يبقى النظر، هل أمره صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة التالية، هل أمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الحج من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره كان على سبيل الوجوب كما يقول ابن عباس أو على سبيل الاستحباب؟ ابن عباس حمل هذا الأمر على الوجوب، ومن صحح من العلماء حديث أنه أحد الصحابة سئل، حديث أبي ذر وغيره، أنه سئل عن هذا الفعل قال لنا خاصة، رد على ابن عباس قال هذا كان واجبا عليهم في ذلك الوقت خاصة، ومن قال بالنسخ قال هذا يرد على من يقول أن هذا الفعل مشروع للأمة بعد ذلك، فاعتبروا جائز لهم ثم نسخ، لأنه وهذا معنى كان لنا خاصة. أما جمهور أهل العلم فقالوا لا، ما جاء في الحديث من أن هذا كان للصحابة خاصة المعني به الوجوب، فكان يجب على الصحابة في ذلك الوقت أن يفسخوا الحج إلى عمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة وجوبا، كان يجب عليهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة ليبطلوا ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، خلاص. والدليل الذي يدل أن هذا الفعل جائز بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفعل جائز بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الجمع بين العمرة والحج بدون وجوب فسخ العمرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن، خلاص، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن، وأقر من قرن من الصحابة رضوان الله عليهم، أقرهم على هذا الفعل، أقرهم على هذا الفعل. ثم بعد ذلك جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي، كلهم جاءوا وأقروا القران، لم يمنعوا القران، أقروا القران، حتى علي اعترض على عثمان أن يتوهم الناس أنه لا يشرع إلا الإفراد، فأحرم قارنا، فانعقد الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، الإفراد والتمتع والقران. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أمره لمن لم يسق الهدي أن يتحلل منه بعمرة، نقول ليس بمنسوخ وليس بخاص في مشروعيته للصحابة، إنما كان واجبا عليهم خاصة في ذلك الوقت لإبطال شعار الجاهلية، فلما بطل عاد الأمر إلى حاله من الجواز والمشروعية، من المشروعية. فمن أراد أن يعتمر ثم يتحلل ثم يأتي بالحج في أشهر الحج، ومن أراد أن يأتي بالحج مفردا، ومن أراد أن يجمع العمرة والحج، وهو نسك القران. وهذا خلاف ما رجحه يعني ابن عبد البر وآخرون من أهل العلم، والذي ذكرته لكم هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في آخرين من أهل العلم. وإن كان ابن القيم له كلام في زاد المعاد يرى وجوب فسخ الحج إلى عمرة أخذا بكلام ابن عباس رضي الله عنه الذي خالف فيه الخلفاء الراشدين المسألة التالية فيه بيان أن محل التحلل من العمرة بعد الطواف والسعي، فإنها قالت أنه أمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، ففيه بيان أن محل الإحلال إنما هو بعد الطواف والسعي. وأطلقت القول في أنه يحل، مما يدل أنه يحل الحل كله. وقد جاء في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتحرج يقول أنقف ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني نكون حديثي عهد بجماع نسائنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى ذلك وبين أن التحلل هو تحلل الحل كله. فالمتمتع إذا أتى بالعمرة وتحلل منها بعد الطواف والسعي فإنه يحل الحل كله، يحله كل شيء. مسألة قولها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، أقول فيه بيان أن ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا أو اشربوا من ألبان البقر ولا تأكلوا من لحمها فإنها داء، أو قال لحم البقر داء وألبانها شفاء، أقول إما أن يدل هذا الحديث على ضعف هذا الحديث، لأن الرسول ذبح عن نسائه البقر، فكيف يذبح عن نسائه البقر وهو داء؟ أو أن يكون المراد لحم البقر داء، يعني من أكثر منه، يعني لا تكثر من أكل لحم البقر. واضح؟ نحن نقول إما أن يكون هذا الحديث وهو صحيح ثابت دليل على إعلال المقطع الذي فيه لحم البقر داء، وإما أن نقول ذاك الحديث إذا جاء بأسانيد يثبت بها نجمع بينه وبين هذا الحديث ونقول الإكثار من لحم البقر داء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر لحمه لحم الإبل، وكان أحيانا يأكل لحم البقر كما في هذا الحديث. فإذا أكل الإنسان أحيانا لحم البقر ولم يكن هو أكله الدائم ولم يكثر منه فإنه ليس بداء، فإن أكثر منه فإنه يخشى عليه الداء الموجود في لحم البقر. خلاص. مسألة قولها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، اختلف العلماء هل ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل زوجة من زوجاته بقرة، أو ذبح عن مجموع زوجاته يعني شركهن في بقرة واحدة. وظاهر الروايات التي وردت والجمع بينها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن كل امرأة من نسائه بقرة، ذبح عن كل واحدة بقرة، وأن ما جاء في الروايات أن الرسول ذبح عن نسائه بقرة يعني جنس البقر لا جنس الإبل ولا جنس الغنم. هذا هو الجمع بين الروايات التي جاءت وتعددت في هذا الباب. أما الرواية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة واحدة فقد حكم أهل العلم بشذوذ لفظة واحدة، قالوا المتن صحيح إلى قوله بقرة، أما هذه الزيادة فقد تفرد بها فلان وهي شاذة. في سير الروايات التي فيها ذكر أن الرسول ذبح بقرة المراد بالبقرة أي جنس البقر. خلاص. وجاءت روايات مفصلة أن الرسول ذبح عن كل زوجة بقرة، ذبح عن كل زوجة بقرة، واضح؟ فهذا هو الجمع والتوفيق بين هذه الروايات. مسألة قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. أقول: جاء في الحديث أن الرسول ذبح عن أزواجه بقرة، وجاء في الحديث أن الرسول نحر عن أزواجه بقرة، ولذا العلماء يقولون يجوز في البقر الذبح والنحر، يجوز في البقر الذبح والنحر. تتمة الحديث: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، فذكرت النحر، فذكر النحر. وجاء في روايات: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. فنقول يجوز في البقر الذبح ويجوز فيها النحر. ومن عجيب أمن النحر على الهامش، شفت الجمل الكبير هذا بسكينة قد كذا ينحر، قد كذا سكينة صغيرة قد كذا، هذا الجمل الكبير. شفت الخروف الصغير هذا لازم سكينة قد كذا تذبح. فسبحان الله، فسبحان الله. مسألة: قول القاسم بن محمد سير السيدة عائشة إيش؟ محمد أخو السيدة عائشة، فيصير القاسم نعم عمد. قال: أتتك والله بالحديث على وجهه، أي أعطتك الرواية بدون اختصار وبدون إجمال، أعطتك بالحديث على، أتتك بالحديث على وجهه. وهذا يدل أن الحديث كان عند القاسم ابن محمد رحمه الله، القاسم ابن محمد رحمه الله، طبعا اسمه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم من فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرجع إليهم في العلم وفي الفقه. ثم أورد رحمه هذا الحديث، لسه ما انتهينا، هذا الحديث الذي سنذكره الآن فيه يعني توجيه للمالكية في قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا. اسمعوا: عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. هذا الحديث فيه إشكال على مذهب مالك. مذهب مالك أن الرسول حج مفردا، وأن الأفضل من أنساك الحج الإفراد. فيقال كيف يكون هذا مذهب مالك وهذا قول مالك وهو يروي هذا الحديث في الموطأ؟ كيف يكون هذا مذهب مالك وهو يروي هذا الحديث في الموطأ؟ أقول: العلماء من المالكية لهم عن هذا الحديث أجوبة. الجواب الأول: يقولون الأحاديث في نسك الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة، فلا يحكم بهذا على هذا من الأحاديث، والمرجع إلى فعل الخلفاء الراشدين. وتتذكروا مرت علينا هذه القاعدة من كلام الإمام مالك، قال الإمام أظن في كتاب الطهارة أو في أول كتاب الصلاة، قال: إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا فعله الخلفاء الراشدين فهو السنة، فالزموا. تذكروا الكلمة هذه وردت عن الإمام مالك رحمه الله، لما رأى الأحاديث اختلفت في نسك الرسول نظر إلى ما كان يفعله أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان، فرآهم كلهم يفعلون الإفراد، ورأى أن إنكار علي على عثمان لا من باب إنكار الإفراد، وإنما من باب أن يتوهم أنه لا يجوز إلا الإفراد. فلما رأى الأحاديث اختلفت لم يستدل بها الإمام مالك، ترك الاستدلال بها واستدل بدليل من خارج. هذا جواب المالكية عن هذا الحديث إذ أنه مخالف لغيره من الأحاديث في ماذا كان نسك الرسول صلى الله عليه وسلم. والطريقة عند الإمام مالك أنه إذا اختلفت الأحاديث في المسألة فزع إلى فعل الخلفاء الراشدين، ففزع إلى فعل الخلفاء الراشدين ونظر إليه وعلم أنه السنة. جواب ثاني عند المالكية، قالوا يحمل هذا الحديث وأمثاله إلى أمر الرسول لا إلى فعله، إلى أمر الرسول لا إلى فعله، كما تقول أقام الأمير الحد، مشى كذا، مشى الأمير، والأمير لم يقم الحد ولم يمشي هو، إنما ما أمر غيره بأن يمشي، أمر غيره بأن يقيم الحد، فأقيم الحد بناء على أمره. فهو يقول ما ورد في كلام الرسول الذي يشعر بأن نسكه غير الإفراد هو من أمره لا من فعله. فكان الرسول يقول الشأن في من لم يحل، لأنه لبد شعره وساق الهد. هذا كلام المالكية في توجيه الحديث، أنه هو من باب أمره صلى الله عليه وسلم لا من باب فعله، فهو كان مفردا وأمر من ساق الهدي ولبد شعره أن لا يحل حتى ينحل. مسألة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته، خلاص احنا الآن أجبنا جواب المالكية، لأنه من شرط الشارح أن يبين وجهة نظر صاحب الكتاب، أنا بينت لك الآن وجهة نظره. الآن أنا أرجع المسألة الثانية، هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ورد التأويل، ورد التأويل الذي ورد، وقالوا يبين هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فقال لهم والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. فهذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتمرا ولا ما كان معتمرا؟ كان معتمرا. ثم التأويل الذي يذكر للفظ السيدة حفصة تأويل بعيد، إذ تقول ولم تحل أنت من عمرتك، كذا تخاطبه هو، فكيف يكون الخطاب لها هو صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو مما أمر به الرسول غيره لا من فعله، لأنها إنما تخاطبه على فعل رأته يفعله صلى الله عليه وسلم. فالحديث من أدلة الجمهور الذين يذهبون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفيه أن أفضل النسك، أن أفضل النسك هو الذي تمناه صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي، وأفضل النسك لمن ساق الهدي وما فعله صلى الله عليه وسلم. فأفضل النسك القران لمن ساق الهدي، وأفضل النسك التمتع لمن لم يسق الهدي. خلاص. مسألة، قوله إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تلبيد الرأس هو أن يضع في الرأس صمغ، صمغ يشبهه اليوم أو قريب منه اليوم ما يوضع في الرأس ويقال له الجلي، يشبهه اليوم ما يوضع في الرأس ويقال له الجلي، يتماسك الشعر ولا يتناثر، وما عاد الغبرة والتراب تخش بينه بسبب هذه الطبقة التي هي من الجلي. وفيه أن الغراء والجلي ونحوها لا تمنع من المسح على الرأس، ومن باب أولى وأخف منها الحناء والصبغات المعتادة، إلا إذا كانت عازلة جدا، لأن الصمغ وهو ناشف يظهر أنه عازل، لكن إذا جاء عليه الماء يتحلل، إذا جاء عليه الماء يتحلل، وبالتالي لا نستطيع أن نقول ما كان مثل الصمغ أنه يمنع وصول الماء في المسح على الرأس، ما دام الرسول كان يتلبد وكان في طريقه صلوات وكان لابد يمسح على الرأس صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرى في ما أن الشرع ما ليس فيه أن مثل هذا يمنع من الوضوء، ومن باب أولى الصبغة ومن باب أولى الحنة ومن باب أولى نحوها من الأمور التي توضع دون الصبغ دون الصمغ. الجلي ترى أخف من الصمغ، الجلي ترى أخف من الصمغ، واضح؟ طيب، مسألة قوله وقلدت هدي، سبق أن تقليد الهدي هو تعليق النعال ونحوها على عنق الدابة للدلالة على أنها لهدي، أنها للهدي، للدلالة على أن الهدي، فما كان من باب الهدي الواجب فلا يجزي إلا أن يذبح في الحرم، وما كان من باب الهدي المستحب وأصابته آفة في الطريق وذبح وتركه للمساكين فقد وصل إن شاء الله إلى المساكين. الباب الذي يليه في وقت. طيب، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا هنا أوجه أسئلتكم لودة مكتوبة. السؤال يتعلق بالدرس؟
يتعلق
بالدرس. طيب، سؤالك.
إذا كنت أنا مثلا وقفت في عرفة ليلة مشتركة.
نعم.
الإشكال يكون في مسألة الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. هل يجمع إذا وقف الإنسان في عرفة ليلة مشتركة؟
نعم، لأنه مسافر. لأنه مسافر، والدليل على ذلك أن الرسول جمع بين الظهر والعصر في عرفة. الرسول جمع بين الظهر والعصر في عرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة في الحج لأهل مكة سفر، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن السفر أمر عرفي. وأنس بن مالك ورد عنه قال قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في 3 أميال، فاعتبر العلماء الذين يقولون بهذا القول أن خروج المكي إلى منى وعرفة سفر، وكان قصر الصلاة من أجل السفر، فهو مسافر، فإن تأخر ليلة عرفة وما استطاع أن يأتي إلى مزدلفة ليصلي المغرب والعشاء في وقتها فيصلي المغرب والعشاء جمعا في عرفة لا يضره. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل عروة من المضرس عن ذلك، فدل ذلك أنه على الأصل في الباب أن المسافر له القصر وله الجمع، فكان يقصر ويجمع في عرفة، يعني عروة من المضرس كأنه قصر وجمع في عرفة والله أعلم.
طيب، إذا كانت النية مثلا أنا أود أن أجد عرفة ليلة مختلفة على أساس أن أصبح مثلا في الطريق
نفس القضية. في سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.